أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض. قال: ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه. في المسألة الرابعة، هل يفعل الباري عز وجل لغرض أو لا؟ اختلف المعتزلة مع الأشاعرة فالتزم وذهب المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض. يفعل لغرض، ما هو دليله؟ يستدل على ذلك بأنه لو لم يفعل لغرض ففعله حينئذ يكون عبث، والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل عليه فعل القبيح. إذن القول الأول، قول المعتزلة: الله تعالى يفعل لغرض. يفعل لغرض لما؟ قالوا لأنه لو لم يفعل لغرض لا كان فعله بلا فائدة، بلا غرض لكان فعله عبث. ومن الواضح بأن العبث قبيح، ومن الواضح أيضا بأن الله عز وجل يستحيل عليه فعل القبيح. هذا قول المعتزلة، وهذا دليل المعتزلة. أما قول الأشاعرة، الأشاعرة قالوا لأن الله عز وجل يفعل لا لغرض. لما؟ قالوا لأنه لو فعل الباري عز وجل لغرض، يعني يفعل لغرض يستكمل به، فهو ناقص. وعندما يفعل الفعل الفلاني ففعله لاستكمال النقص الذي هو فيه. فلذا لا يمكن القول بأنه يفعل لغرض. لما أعيد؟ لأنه لو قلنا بأنه تعالى يفعل لغرض لعلى ذلك أنه مستكمل ناقص ويستكمل بذلك الفعل. طيب، ومن الواضح بأن الله عز وجل يستحيل عليه النقصان. إذن نعم، الباري عز وجل يفعل، ولكن يفعل لا لغرض، وإلا لو كان لغرض لاستكمل بذلك الغرض ولكان ناقصا، ومن الواضح استحالة النقصان عليه. المصنف يقول هذا الكلام للأشاعرة غير تام. لما؟ لأنه نعم، لما لا نلتزم بأن الله عز وجل يفعل لغرض غايته الغرض لا يرجع إليه؟ لو فرض الغرض غرض يرجع إليه لكان ناقصا فيستكمل بذلك الغرض، ولكن لو فعل لغرض يرجع إلى غيره فحينئذ أين النقصان؟ أين النقصان حتى تقولون يستحيل عليه النقصان؟ إذن المصنف يقول خلاصة الكلام: يوجد في المقام مذهبان، يوجد قولان، قول للمعتزلة وقول للأشاعرة. قول المعتزلة، المعتزلة يرون بأن الله عز وجل يفعل لغرض، وإلا لوقعنا بالعبث، وإلا لكان فعله عبثي والعبث قبيح ويستحيل عليه تعالى أن يفعل القبيح. القول الآخر للأشاعرة، يقولون بأنه يفعل لا لغرض، لأنه لو فعل لغرض لكان ناقصا فاستكمل بذلك الغرض ويستحيل عليه النقصان. المصنف يرد على الأشاعرة بأنه نعم يفعل لغرض، ولا يعني ذلك بأنه ناقص فيستكمل بغرض يرجع إليه، بل يرجع إلى غيره. يرجع إلى غيره لا يعني بأنه ناقص فيستكمل، يرجع إلى غيره فبالتالي هو كامل غير ناقص. غايته ماذا يفعل لغرض أرجعه إلى غيره، أرجعه إلى غيره يعني بالتالي لا يعني بأنه كان ناقصا فاستكمله. أقرأ العبارة. أقول اختلف الناس هنا في المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض أو لا يفعل لغرض، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة، وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض، بعبارة أخرى يستحيل تعليلها بالمقاصد، عطف تفسير. والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإن هذا الفعل حينئذ عبث، والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح. احتج المخالف الأشعري بأن كل فاعل لغرض وقصد فإن هذا الفاعل لذلك الغرض فإنه ناقص بذاته، مستكمل بواسطة ذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان. احتج المخالف والجواب عليه، والجواب النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه تعالى، وأما إذا كان النفع عائدا إلى غيره إلى العباد فلا، كما نقول أنه تعالى يخلق العالم لنفع العباد. المتن قال ونفي الغرض يستلزم العبث، لو كنا يفعل لا لغرض لكان حينئذ فعله عبثي، والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل عليه فعل القبيح. ونفي الغرض يستلزم العبث، ولا يلزم جواب المصنف على احتجاج الأشاعرة، ولا يلزم عود الغرض إليه حتى تقولون بأنه ناقص فيستكمل بغرضه. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، هنا بدأ شوية التفات. قال وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي. أقول مذهب المعتزلة في المسألة الخامسة يوجد سؤالان اختلفت الأشاعرة عن المعتزلة في الإجابة عنهما. السؤال الأول، هل يريد الله المعصية الصادرة من العاصي؟ هل يريد الله تعالى الطاعة من العاصي أم لا؟ هل يريد الله تعالى المعصية الصادرة من العاصي؟ الأشاعرة قالوا بأن وقوع المعصية من العاصي خير دليل على إرادته لها، على إرادته تعالى لها. إذن الأشاعرة في جوابهم عن السؤال الأول، هل يريد الله المعصية من العاصي أم لا، قالوا نعم يريد المعصية من العاصي. لما يقول عندما وقعت المعصية من العاصي يعني بأن الله عز وجل يريد هذه المعصية، إذن وقوعها، قالوا وقوعها خير دليل على إرادته تعالى لها. هل يريد الله تعالى الطاعة من العاصي؟ قالوا عدم وقوع الطاعة من العاصي خير دليل على عدم إرادته لها. نظروا إلى الوقوع وعدم الوقوع، عندما وقعت المعصية هذا يعني بأنه تعالى يريدها، عندما لم تقع الطاعة هذا يعني بأنه لا يريدها. وقعت المفروض المعصية من العاصي، إذن وقوعها خير دليل على إرادته تعالى لها. لم تقع الطاعة من العاصي في الخارج، إذن الباري عز وجل لا يريد هذه المعصية، لا يريد هذه الطاعة، لا يريد هذه الطاعة، لم تقع الطاعة في الخارج إذن لا يريدها. فنظروا إلى ماذا؟ إلى الوقوع. وقعت الطاعة، وقعت المعصية، لم تقع الطاعة، لم تقع المعصية. الوقوع يعني إرادته، عدم الوقوع يعني عدم إرادته. هذا كلام الأشاعرة. كلام المعتزلة، المصنف يقول المعتزلة يرون بأن الله عز وجل يريد الطاعة من المطيع ويريد الطاعة من العاصي. يريد الطاعة من المطيع ومن العاصي سواء وقعت المعصية أم لم تقع. حتى بعد وقوع المعصية من العاصي فالله عز وجل يريد الطاعة. فبالتالي المعتزلة لم ينظروا إلى الوقوع، قالوا حتى مع وقوع المعصية من العاصي الله عز وجل يريد الطاعة منه ولا يريد المعصية. وبالتالي يريد الله عز وجل الطاعة من المطيع واضح، ويريد أيضا الطاعة من العاصي حتى ولو وقعت المعصية منه، ويكره أيضا الباري عز وجل المعاصي حتى بعد وقوعها، يكره المعاصي من العاصي حتى بعد وقوعها سواء وقعت أم لم تقع. قبل وقوعها واضح، حتى بعد وقوعها الشارع الباري عز وجل يكره المعاصي. وبالتالي الفارق بين كلام المعتزلة والأشاعرة أن الأشاعرة وضعوا اليد على الوقوع وعدم الوقوع، قالوا بأن وقوع المعصية من العاصي يعني إرادته تعالى للمعصية، عدم وقوع الطاعة من العاصي يعني عدم إرادته للطاعة. أما المعتزلة لم ينظروا إلى الوقوع وعدم الوقوع، وإنما ماذا؟ وضعوا اليد على يريد. يقول تضع يدك على الطاعات من جهة وأيضا المعاصي من جهة أخرى. الطاعات يريدها الباري عز وجل من المطيع واضح، وأيضا من العاصي حتى بعد وقوعها، يريد الطاعات من العاصي حتى بعد وقوع المعاصي في الخارج. هذه بعدنا بالدعوة، شو الدليل؟ ما بينا دليل. وهكذا في المعاصي، هل يترى يكره الشارع المعاصي؟ يقول أيضا يكره المعاصي حتى بعد وقوعها من العاصي. طيب ما هو دليل المصنف؟ يستدل المصنف بدليلين، ولعله يمكن القول يستدل بثلاثة أدلة، سنرى الدليل الثالث كأنما تكمل للدليل الثاني أو لا دليل مستقل. الدليل الأول يقول قد ثبت سابقا بأنه تعالى حكيم، ومن الواضح بأن الحكيم لا يفعل القبيح، فإذا لا يفعل القبيح إذن لا يريد القبيح، أو قل كما أنه لا يفعل القبيح لأنه تعالى حكيم فأيضا لا يريد القبيح لأنه تعالى حكيم. كونه حكيم حكمته تمنعه من فعل القبيح وإرادة أيضا القبيح، لا فقط حكمته تمنعه من فعل القبيح بل أيضا من إرادة القبيح. وعليه من الواضح بأن المعصية من العاصي كيف حينئذ يريدها يريد المعصية من العاصي، إرادته المعصية من العاصي إرادة من قبيح. والمفروض بأنه تعالى حكيم، إذا كان البارئ عز وجل حكيم إذن لا يفعل القبيح بل لا يريد القبيح، هل يترى حينئذ يريد المعصية من العاصي؟ لو كان مريدا للمعصية من العاصي لكان ماذا؟ لكان كفاعل القبيح، ولا تنافى حينئذ مع كونه تعالى حكيما. وهكذا نفس الكلام في في عدم إرادته للطاعة، هل ترى يريد الطاعة من العاصي؟ قال الأشاعرة لا يريد الطاعة من العاصي. خير دليل على ذلك عدم وقوع الطاعة منه. المصنف يقول، الشارح يقول، يقول المفروض بأنه حكيم لا يفعل القبيحة ولا يريد القبيحة، بل يريد ماذا؟ يريد الطاعة. وبالتالي هذا العاصي كيف يعقل أن نقول بأنه تعالى لا يريد منه الطاعة؟ لا يريد منه الطاعة مرجعه ماذا؟ إلى إرادة القبيح. وبالتالي أولا وثانيا قلتم بأن العاصي هل يترى الله عز وجل يريد المعصية منه؟ هل يترى لا يريد منه الطاعة؟ يقول لا، البارئ عز وجل يريد الطاعة منه ولا يريد منه المعصية. لما؟ لأن المفروض بأنه تعالى حكيم، والحكيم لا، والحكيم كما لا يفعل القبيح لا يريد القبيح، فإرادته المعصية من العاصي إرادة للقبيح، والمفروض بأنه حكيم. عدم إرادته الطاعة من العاصي مرجعها إلى إرادة القبيح، والمفروض بأنه حكيم. هذا الدليل الأول. إذا عندكم إشكال بعد الدرس، الجواب الثاني قلت جواب ثاني وثالث، ثالث سنار. الثاني يقول تعالى إلى الأوهام، مهمة هي نستفيد منها حتى في علم الأصول. عندما يأمر الشارع بالطاعات، عندما ينهى عن المعاصي، يقول بوضوح بعد فرضه تعالى حكيم يأمر بالطاعات. لما؟ لأنه يريد الطاعات. يأمر ماذا؟ بالصلاة، لأنه يريد الصلاة. ينهانا ماذا؟ عن المعاصي. لما؟ لأنه يكره المعاصي. فبالتالي الأمر، نحن نعبر في علم الأصول، الأمر ناشئ عن لما يأمر؟ لأنه يريد. لما ينهى؟ لأنه يكره. إذا كان في أمر وجوب كما نقول في علم الأصول، إذن يريد إرادة شديدة. إذا كان في عندي نهي يعني تحريمي، فبالتالي بيكون في عندي كراهة شديدة. إذن بوضوح إذا كان الشارع كما نقول حكيم، فحكمته تقتضي إذا أمر بشيء أنه مريد لذلك الشيء، وإذا نهانا عن شيء فبالتالي هو كاره لذلك الشيء. وعليه تعالى ماذا؟ تعالى إلى الطاعات. المفروض بأنه أمرنا بالطاعات، فإذا كان آمر بالطاعات فإذا مريد للطاعة. هذا العاصي عندما لا يطيع، عندما لا يطيع يعني بالتالي، أو مثلا هذا العاصي عندما يعصي الطاعات، المفروض بأن الطاعات مريد لها تعالى. إذا كيف نقول بأنه يريد الشارع المعصية من العاصي بقرينة وقوعها كما قالوا الأشاعرة. المفروض بأنه أمر بهذه الطاعة، إذا أمر بهذه الطاعة إذن هو مريد لهذه الطاعة. المفروض بأنه نهى عن هذه المعاصي، هذا يعني بأنه يكره هذه المعاصي. إذن هذا العاصي عندما تصدر منه المعصية وتقع منه المعصية لا يعقل أن يكون مريدا تعالى لهذه المعصية، لأن المفروض بأنه أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، نهيه عن المعاصي كراهته لهذه المعاصي. إذن هذا يعني بأنه لا يريد هذه المعاصي حتى ولو وقعت، قرينتها أنه نهى إذن يكره، إذن لا يعقل القول بأنه يريد هذه المعصية كما تقول الأشاعرة، كما قالوا بقرينة أبوه. وبالتالي إذن في الجواب الثاني وضع المصنف اليد على ما فعل الأمر والنهي بعد وضوح أنه تعالى حكيم، وبالتالي عندما يأمر لأنه يريد، يأمر بالشيء الفلاني لأنه يريد الشيء الفلاني، عندما ينهى لأنه يكره الشيء الفلاني. حينئذ تعالوا إلى فرضكم، قلتم هل يريد الباري عز وجل المعصية من العاصي؟ قلتم نعم يريد المعصية من العاصي. لما؟ قلتم لأنه المفروض وقعت وقوعها خير دليل على إرادته تعالى للمعصية. المصنف يقول المفروض بأنها معصية، والمعصية نهى عنها، فإذا نهى عنها إذن يكرهها، فكيف يريدها من العصر؟ وهكذا تعالى إلى الطاعات، هل يريد الشارع الطاعة من العاصي؟ قلتم لا يريد الشارع الطاعة من العاصي. القرين على ذلك عدم وقوع المعصية، عدم وقوع الطاعة منه. الجواب المفروض بأنه أمرنا بالطاعة، أمره بالطاعة خير دليل على إرادته للطاعة، حتى ولو لم تقع الطاعة من العاصي لا يعني بأنه لا يريد ويكره الطاعة، لأن المفروض بأنه أمر بها، أمره بها خير دليل على إرادتها. ثم يقول ما بعرف بك تعبر عنه دليل ثالث أو لا تكمل الدليل. ثم يقول نعم يمكن أن، وإلا لو فرضنا بأن مثلا بأن الباري عز وجل أمر مثلا بالطاعات، وأمره بالطاعات يعني إرادته لهذه الطاعات، هكذا فهم. عندما نهى ماذا بعض الأمور، فنهيه يعني كراهته لهذه الأمور. طيب لو فرض بأن هذا الكافر، لو فرض بأن معصيته كما قلتم معصيته مرادة للباري عز وجل، لو كان الأشاعرة ماذا قال؟ وضعوا يدهم على هذه النقطة، قالوا بأنه ماذا وقوع المعصية خير دليل على إرادته للمعصية. في الجواب الثالث يقول لو فرض بأنه تعالى مريد لهذه المعصية للزم حينئذ أن يكون الكافر، للزم أن يكون العاصي مطيع بمعصيته بكفره. لما يقول؟ يقول لأنه بالتالي تفترضون أن المعصية مرادة، إذا كانت مرادة يعني بالتالي مرجعها إلى كونها إطاعة. لأن ماذا؟ لأنهم ما معنى ماذا أمرنا بالطاعة يعني أراد الطاعة؟ لو كانت المعصية مرادة له تعالى للزم حينئذ أن يكون العاصي الكافر مطيعا، وللزم أن يكون من أهل الإيمان، مع أنه بلا ريب ليس كافر. وبالتالي إذن لما ما هو الدليل عليه؟ لأننا فرضنا بأن نهيه عن المعاصي يعني عدم إرادته لها، وأمره ما بالطاعات يعني إرادته لهذه الطاعات طيب هذا ما نلتزم به. ولكن أنتم ماذا تقولون؟ وقوع المعصية من العاصي يعني بأنه مريد للمعصية، مريد للمعصية، والمفروض بأن إرادة شيء يعني ماذا؟ أنها مورد من موارد الطاعة. إذا كان مريدا لشيء هذا يعني بأنها مورد من موارد الطاعة. إذا كانت موردا من موارد الطاعة فبالتالي هذا العاصي عندما يعصي، إذا قلنا بأنه تعالى مريد والإرادة إنما تعني أنها مورد لطاعته تعالى، فيلزم أن يكون العاصي حينئذ أن يكون من أهل الإيمان، أن يكون مطيعا بكفره، مطيعا بمعصيته، وهذا باطل قطعا. إذن استدل بأولا وثانيا وثالثا أقرأ العبارة. طبعا لم يشر المصنف إلى دليل الأشاعرة كما لم يشر الشارح إلى دليل الأشاعرة، وغايته حاولنا أن نقول كأنما نظروا إلى الوقوع وعدم وقوع الشيء يعني إرادته، عدم وقوعه يعني عدم إرادته، هيك أنما في هذه النقطة تحتاج إلى تحرير، هذه لم يضع المصنف الشارح يده عليها. في كلامهم نعم هني مقصودهم واضح، هني كأن مقصودهم وقوع الشيء في الخارج يعني بالتالي هذا مرجعه إلى كون الأفعال أفعاله، مرجعها إلى كون الأفعال أفعاله تعالى. وقوع الشيء في الخارج يعني إرادته تعالى لهذا الفعل، يعني ما معنى إرادته؟ يعني بالتالي كأنما يصبح المكلف يصبح المكلف بالاختيار، يصبح مجبور على الفعل، يعني كأنما إسناد الفعل حينئذ إلى المكلف إسناد مجازي، فالفعل في الخارج هو فعل المكلف ليس فعله تعالى، وإلا كيف وقوعه في الخارج يعني إرادته، كأنما لا إرادة للمكلف، الإرادة هي إرادته تعالى. قال نقرأ أقول أول شيء. أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، حتى مع الوقوع هو يريد الطاعات، وقوع الشيء لا يعني ما فلا يعني لا يعني عفوا لا يعني عدم وقوع الشيء لا يعني عدم إرادته، عدم وقوع الإطاعة من الكافر لا يعني عدم إرادة الإطاعة من الكافر، عدم وقوع لا يعني عدم إرادتها، لا هو مريد لها ومريد لها ما رغم عدم وقوعها من الكافر. ليه أنا أشرت حتى أميز بينها وبين كلام الأشاعرة؟ إن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، يعني كأنه بتقول حتى مع عدم وقوع الطاعات من الكافر يريد الطاعة من الكافر، هذا المهم، هذا المهم. أما إرادة الطاعة من المؤمن واضحة. طيب ويكره المعاصي سواء وقعت المعاصي أم لا، يعني حتى مع وقوع المعصية من العاصي هو كاره للمعصية لأنه مريد للمعصية، وقوع المعصية من العاصي لا يعني بأنه مريد تعالى لها، وكاره حتى مع وقوعها كاره لها. وقالت الأشاعرة كل ما وقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية، وكل ما وقع وقوع الشيء في الخارج خير دليل على إرادته، وقوع المعصية من الكافر خير دليل على إرادته تعالى لها، عدم وقوع الإطاعة في الخارج من الكافر العاصي خير دليل على عدم إرادته للطاعة. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية، إذا تضع يدك على الوقوع كل ما وقع فهو مراد، كل ما وقع فهو مراد مطلقا سواء كان طاعة أو معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان، بل يمكن طبعا إضافة عبر وجهان وجهان، ولكن في العبارة في أواخر العبارة يمكن أن تقول هو وجه مستقل، يمكن أن تفرده لأنه أفرده ببعض كتبه. على كل حال وجهان، الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدمه، إذا كان حكيم لا يفعل القبيح وأيضا لا يريد القبيح، فكما أن فعل القبيح وأن فعل المعصية قبيح، فكيف إرادة القبيح قبيحة؟ إرادة المعصية من العاصي قبيحة. ماذا؟ صدور المعصية ووقوع المعصية من العاصي لا يعني أنه مريد للمعصية، لأنه لو كان مريدا للمعصية لكان ماذا؟ مريدا للقبيح. فكما أن فعل القبيح قبيح ولا يعقل من الحكيم، فأيضا إرادة القبيح لا يعقل من الحكيم. أنه تعالى حكيم لا يفعل قبيح على ما تقدم، فكما أن فعل قبيح قبيح فكيف إرادة القبيح قبيح. وكما أن ترك الحسن، ترك يعني الطاعة، كما أن ترك الطاعة قبيح فكيف إرادة ترك الحسن، فكيف إرادة ترك الطاعة يعني حسن الذي هو الطاعة في مثل. طب الأنسب أن يعبر وكما أن ترك الحسن قبيح فكيف ترك الإرادة، فكيف ترك الإرادة حسن. مش هيك؟
ترك
الحسن وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة ترك الحسن. أنا بدي أعبر فكذا إرادة ترك الحسن، ولكن أنا بدي أعبر بعبارة أصح من هذه العبارة، فكذا ترك الإرادة، فكذا ترك الإرادة، فكذا ترك إرادة الحسن، فكذا ترك إرادة الحسن. يعني أنا قدمت مد فكذا إرادة تركه، وإنما أقدم السلب على الإجابة، لأنه بالمتن لاحظ وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن، بالمتن وكذا ترك إرادة الحسن، فهون أيضا فكذا ترك إرادة الحسن، قدم الترك على الإرادة.
أرجع من ضمير عن التكرار،
كيف نفهم؟ نحن بدنا نقول إنه لا نحتاج في ترك الحسن إلى إرادة ترك الحسن، في تركنا للحسن لا أحتاج إلى إرادة ترك الحسن، بل غايته أحتاج إلى ترك الإرادة. إذا ترك إرادة الحسن يكفي في الترك، يعني يكفي في كوني قبيح، مجرد ترك إرادة لا تريد الحسن يكفي، لأنك تريد ترك الحسن، هذا يعني نحتاج إلى الجهة الإيجابية، فيكفي ماذا أن يعني أشبه بشيء عدم المعلول أو معلول معلول معلول، ترى تقول عدم المعلول يكفي في عفوا عدم العلة يكفي في عدم المعلول، إذا ما عندي علة فبيكفي عدم المعلول، مش بحاجة لعلة عدمية حتى ماذا يعدم المعلول، عدم العلة إذا ما في علة بيكفي. فهون أيضا عم يقول وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا قبيح، يعني فكذا ترك إرادة الحسن فتركها، فكذا ترك إرادة الحسن قبيح. وإذا أشار له أكثر من معلق وشهر على العبارة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه لا عما يريده. عندما يأمرنا بطاعة من الطاعات إذن يأمرنا يعني مريد، يكشف عن إرادته بما أمرنا به. عندما ينهانا عن معصية من المعاصي يعني بأنه يكره هذه المعصية. إنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وأيضا الحكيم إنما ينهى عما يكرهه لا عما يريده. فلو كانت فصل، فلو كانت إذا قبلنا بهذه المقدمة تعالى إلى مخالف، فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى، لو كانت الطاعة كما يقول الأشعري، الأشعري نسأله هل يا ترى يريد الطاعة من المعصية قالوا عدم الركوع خير دليل على عدم الإرادة. هل يا ترى يريد الطاعة من العاصي المفروض عدم وقوع الطاعة؟ عدم وقوع الطاعة خير دليل على عدم إرادتها. المصنف يقول فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة، يعني لا يريدها، فلو كانت الطاعة من العاصي من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، والمفروض بأنه أمر، والأمر يكشف عن الإرادة. عندما أمر بطاعة من الطاعات إذن أمر، إذن يريدها، لا يعني بأنه يكرهها كما تقول الأشاعرة. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى ما فقالوا؟ قالوا هل يريد، قلنا هل يريد المعصية من العاصي؟ قالوا وقوع المعصية خير دليل على إرادته للمعصية. طيب يقول ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه، لما الباري عز وجل نهى الكافر عن المعصية، فنهيه عن المعصية خير دليل على كراهتها، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها. هذا الدليل التالي عبر عن الوجه. وكان هذا لوجه ثالث أو لا تكمل الوجه الثاني في العبارة، وتكمل الوجه الثاني عبر وشان، ولكن أفرده في بعض كتبه أفرده تاني. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، انتهينا. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه. لو كانت المعصية مرادة لله تعالى، يعني إذن هو يريد ماذا؟ المعصية. إذن هذا الكافر عندما يعصي فقد أتى بمراده تعالى، فيكون حينئذ مطيع. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لكان الكافر مطيعا بكفره، كان مطيعا بعدم إيمانه. لما كان مطيعا بكفره بعدم؟ لأنه فعل ما أراده الله تعالى. ما هو الذي فعله؟ فعل المعصية، كأنما أطاع البارئ عز وجل بالمعصية، لأن المعصية يعني لم يعد عندها حينئذ، لم يعد حينئذ عندنا ماذا؟ عاصي، أصبح العاصي مطيع. طيب لأنه فعل ما أراده الله تعالى وهو المعصية وامتنع، نعم، لأنه فعل ما أراده الله تعالى وهو المعصية، طيب لم يطع وامتنع عما كرهه، وذلك أن يفعل ما أراده الذي هو معصية أو الامتناع عما كرهه، وبالتالي يصدف عليه مطيع بكفره بعدم إيمانها فباطن قطعا. أرجع إلى المتن، المتن مهم، المتن بدو شوية دقة. قال وإرادة القبيح قبيحة، وإرادة القبيح قبيحة كما أن فعل القبيح قبيح. لما؟ لأنه تعالى حكيم. وكفى ترك إرادة الحسن، ترك إرادة الإطاعة من الكافر العاصي، وكفى ترك إرادة الحسن قبيحة. وللأمر والنهي، هذا الدليل التاج، وللأمر والنهي، لأنه أمر، أمره يكشف عن إرادته، نهيه يكشف عن كراهته. إذن عندما تصدر المعصية من العاصي إنما لا تقل بأنه يريد المعصية، وإنما المفروض المعصية نهى عنها، إذن يكرهها كيف يريدها؟ وللأمر وللنهي. وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. أقول لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم، وهي ثلاثة. الحجة الأولى، أولا عن أي شيء يريد أن يتحدث هنا؟ يريد أن يستدل، يعني يريد أن يعرض الحجج على كلام الأشاعرة حول فعله تعالى للقبيح، يفعل أو لا يفعل القبيح. مرة معنا في درسنا البارحة المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، أثبت المصنف بأنه تعالى لا يفعل القبيح، واستدل بهذا الدليل إن الله تعالى قادر عالم غني حكيم، وكل من هو كذلك يستحيل منه صدور القبيح ويستحيل منه الإخلال بالواجب الذي هو قبيح. وبالتالي استدل المصنف على أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولكن الأشاعرة قالوا بأنه لا يفعل القبيح، ما هو دليله؟ إلى الآن لم يشر إلى دليل الأشاعرة. يفعل القبيح هنا، ولما فرغ من الاستدلال يرجع مجددا إلى كلام الأشاعرة ويعرض أدلتهم، يعرض ثلاثة أدلة على أنه تعالى في نظرهم يفعل القبيح، يعرضها ويردها. الدليل الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين.